بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيب محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحيي دوما قلوبنا على طاعته، ويشرفني أن أرحبكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. نسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يحيي قلوبنا على طاعته، إنه لذلك القادر عليه. وباسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، يسعدني أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ علي آل ياسين، الداعية الإسلامي المعروف والراقي والشرعي المعروف لدينا جميعا، وظيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. فضيلة الشيخ علي، حياك الله دوما معنا في برنامجك حياة القلوب.
الله يحييك ويحيي إخوان المشاهدين والمشاهدة،
حياك الله. ونشكرك حقيقة على استجابة الدعوة في هذا البرنامج، وعلى استجابة الدعوة أيضا في برامج وزارة الأوقاف القطرية.
دولة قطر دولتنا وأهلنا وحبتنا،
حياك الله. وكما عودناكم أيها الإخوة والأخوات، أن ننتقي لكم ثلة من علماء هذه الأمة ومشايخها الكبرى والمختصين في مجالاتها، إلا أننا وإياهم ننتقي لكم تلك المواضيع المهمة التي تمس واقعنا وتهم حياتنا. لكن قبل أن نبدأ في موضوعي، اسمحوا لي أن أرسل رسالة اعتزاز بشعب تونس، ذلك الذي أتيت منه قبل يومين عندما وجدتهم قد امتلأت مساجدهم وقد انتشرت الأحجبة على رؤوس نسائهم. فلكم التحية والتقدير يا أهل تونس، وعلى فزعتكم أيضا ووقوفكم مع إخواننا الليبيين الذين تضرروا من تلك الحرب الشعناء في ليبيا. فلكم رسالة شكر وتقدير يا أهل تونس، ونسأل الله عز وجل أن يجعل تونس خضراء نيرة نافعة بإيمان أهلها وبتقواهم وبحبهم لدين الله سبحانه وتعالى. تحية أخرى لأهل تونس أرسلها عبر هذا الأثير وعبر هذه الشاشة. أما موضوعنا اليوم أيها الإخوة والأخوات، بيوت محصنة، هذا هو عنوان حلقتنا في هذا اليوم. قد حذرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم أشد التحذير، نعم حذرنا من الشياطين، قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومع ضعف كيد الجن والشياطين إلا أنه كيد يؤذي الإنسان إذا وجده مكشوفا بلا غطاء، إذا وجده ضعيف الإيمان، إذا وجده إنسان بلا إيمان ولا تقوى ولا ثقة بالله سبحانه وتعالى. وغطاء الإنسان الذي يحميه والذي يرعاه من كيد الشياطين هو التحصن بالحصون الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة النبوية. وقد تكلم العلماء في القديم والحديث عن تأثير التحصينات الإلهية الربانية في دفع الأمراض ورفعها، ونكتفي بما ذكره وساقه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، كتاب قيم، حيث قال: ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليه عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليه علومهم وتجاربهم وأغصيتهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والتذلل إليه، والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب. فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم فوجدوا لها تأثيرا في الشفاء ما لم يصل إليه علم أطباء الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. وقد جربنا نحن المسلمين وغيرنا من هذا أمور كثيرة ورأينا ما تفعله. ولما هذه القضية من أهمية كبيرة والسؤال عنها لا يكاد ينقطع من الرجال والنساء الصغار والكبار المثقفين وغير المثقفين، قد رأينا أن نخصص هذه الحلقة عن تلك التحصينات الإلهية التي تدفع الوساوس على الإنسان وتدفع عنه كثيرا من شرور وكيد الجان والشيطان، رجاء نفعها في إذن الله سبحانه وتعالى. وانتقينا وصدفنا متخصصا في هذا المجال، ألا وهو شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور علي ياسين، المستشار والخبير في الرقية الشرعية. مرة أخرى حياك الله معك الشيخ.
الله يحييك شيخ.
بداية نريد أن نتعرف على ما هي التحصينات وما معنى تلك التحصينات، وما من ماذا تكون هذه التحصينات أو ضد ماذا تكون هذه التحصينات فضيلة الشيخ.
ما شاء الله، أسئلة كثيرة، أربع أسئلة أربع فوائد.
نتعرف ما هي التحصينات.
الله يسعدك ويباركك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشكر مولى عز وجل أن يسر هذا اللقاء والجلوس مع شيخ فاضل وداعية معروف الشيخ عايض القحطاني نعم. الذي أحسن في أحسن فيني الظن أحسن شو؟ لا التحصينات ماشية معنا. الذي أحسن فيني الظن هو هذا التلفزيون المعروف بإطلالته الأخاذة والمشاركات الفعالة عبر الفضائيات. واختياركم صراحة الموضوع هذا اختيار صراحة موفق، يعني لحاجة كل بيت وكل مسلم لهذه القضية. وشئنا أم أبينا نحن نحيا مع التحصينات، ديننا دين تحصينات، ديننا دين تحصينات. لذلك لعل هذا هو المدخل أن نقول أنه التحصينات بمفهومها العام، ديننا دين التحصينات، تحصينات قلبية، تحصينات بدنية، تحصينات أسرية، تحصينات حتى غذائية. فديننا دين التحصينات، يحصنك من جميع الشرور، جميع الشرور، شرورك العقدية، شرورك العملية، شرورك الاقتصادية، شرورك السياسية، كل الشرور دين التحصينات من هذه الشرور. طبعا التحصينات تنطلق من الداخل فتظهر إلى الخارج. لذلك أول ركيزة وأول ما يستفيد من الإنسان وأول خطوة وأول تحصين هو تحصين القلب، تحصين القلب من الاعتقادات الفاسدة، من الشركيات، من الكفريات. أن يقوم في ذلك القلب الاعتقاد الصحيح والتوحيد الخالص، هذا أعظم تحصين. لذلك كثير من الناس ما استفاد ولا انتفع من باقي التحصينات العامة أو الخاصة، طبعا بيمر معنا التحصينات العامة أو الخاصة، إلا لأنه لم يأتي بالأصل الأصيل والحصن العظيم، هو صلاح القلب وتحصين القلب. تحصن القلب هذا من اللوثات الشركية والبدع والخرافات والأمراض القلوب، حتى تستفيد من ذلك التحصين القلبي وتستفيد من أعمال قلبك وتستفيد من أعمال بدنك، ثم تستفيد بعد ذلك حتى من العلاجات الطبيعية والتحصينات الطبيعية، لأن أيضا بتمر معنا تحصينات غير التحصينات التعبدية والإيمانية، التحصينات الطبيعية لبعض الأمراض الروحية مثل السحر. التحصينات تتنوع كما تقدم معنا شيخ عايض وعليهم السامعين المشاهد والمشاهدات، التحصينات تتنوع والأصل فيه وركيز التحصين القلب، ثم يأتي بعد ذلك التحصينات العملية. من أعظم التحصينات الصلاة، الصلاة حصن حصين، أيضا من التحصينات الأذكار، أيضا من التحصينات الإحسان إلى الناس كما في ذكر ابن القيم الصدقة. كل هذه التحصينات تتنوع، كلها ترتكز وتنطلق من ديننا دين التحصينات.
نعم.
شطر ثاني.
طيب ضد من هذه التحصينات؟ يعني نحن نتكلم عن التحصينات، لماذا الإنسان يحصن نفسه؟ لماذا الإنسان يحافظ على كيانه هذا الإنسان بشكل بآخر؟ من ماذا؟
إن أتينا بالمفهوم العام للتحصينات، فالتحصينات ضد كل شر، كل أذى. وإن أتينا بالمفهوم الخاص الذي ذكرته، التحصينات ضد الشيطان الرجيم والأمراض التي تأتي من قبل الشيطان كالحسد، كالمس، كالسحر. فمن خلال
العين أيضا،
والعين، العين قد تكون من الشيطان، قد تكون من الجن، قد تكون من الإنس كما ذكر ابن القيم. فالتحصينات قد تكون، الله يحفظك، ضد هذه الأمراض الروحية كما تسمى، وقد تكون لها من أمراض أخرى، أمراض وهذا مفهومها العام. لذلك لا بد نفرق من التحصينات العامة والتحصينات الخاصة. التحصينات بمفهومها العام كما قلت أنا، من حتى البدع، من حتى الأفكار، التحصينات حتى من الأمراض الفكرية، ترى هذا مهم جدا، التحصين الفكري، ما طرأت على الأمة الآن من أفكار هدامة ومن ملل ومن نحل. صحيح. هذه أيضا لا بد من التحصينات لها، هذا من خلال المفهوم العام. لذلك إذا نظرنا بالمفهوم العام، تحصينات كل ما فيه شر وأذى للإنسان. جميل. من شيء محسوس أو شيء معنوي. أما إذا أتينا بالمفهوم الخاص من خلال طرحنا في هذه الحلقة، فهو التحصين من شر شرور الشياطين، من وساوسها، من كيدها، ثم مما تعمله من أذية للناس، من كما تقدم ذكرنا ذلك السحر والمس والعين والحسد.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني أردنا قبل أن نتكلم عن يعني أهمية الموضوع، هل التحصين أصل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نريد أن نبدأ بمثلة تأصيل المسألة في الجانب وذكر بعض من الأمثلة من الكتاب والسنة.
ديننا دين التحصين كما تقدم، وذكرت أنا أنه تحصين بالمفهوم العام أو الخاص. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، نقل عن يحيى بن زكريا، وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل أحدكم خرج العدو في إثره سراعا حتى أحصنه إلى حصن أو إلى دفع إلى حصن حصين. كذلك الشيطان لا يحصن العبد نفسه إلا بذكر الله عز وجل. فذكر الله عز وجل الذي هو من ديننا ومن أفضل العبادات هو الحصن الحصين، حصن من حيث المفهوم العام لمرض هذا القلب، أو من حيث المفهوم الخاص من حمايتك من أثر الشياطين. الذي يتأمل هدي الرسول عليه السلام ويتأمل كلام الرحيم الرحمن، بل يتأمل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ بعض الآيات وتلاوة بعض الآيات والأذكار بعد الصلوات وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم ودخول الخلاء وعزكم الله أكرمكم الله، كل هذا ودخول البيت وخروج كل هذا هو حصن لك من كيد الشيطان الرجيم. لو تأملت الأذكار يا شيخ عايض وليهنون المشاهدين والمشاهدات تجد لها هين أنها تجعلك في حصن حصين، والهدف أنك تكون في حصن، حصن يحوطك عن الشرور، شرور الشياطين وغير الشياطين، وكلها مرتبطة بالحفظ من الشيطان الرجيم. الأذكار هذه العجيبة، تأمل أذكار الدخول والخروج، ما أدري لعل يأتي أنا حديث ولا أقولها يعني لعل الخروج والخروج، بس خذ مثالا بس واحدة فقط، يعني إذا أراد الإنسان دخول الخلاء ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكران الشياطين وإناثها.
لو نسأل أحد المشاهدين كم مرة قلتها في اليوم، كم مرة قلتها في الأسبوع، لربما أتت إجابات.
بعضهم كما أعرف يا شيخ، بعضهم قد يكون لا يعرفها. أنا واجهت كثير من الناس يتفاجأ إذا عرف إنه في ذكر معين تقوله عند لبس الثوب أو عند الخروج من المنزل أو يتفاجأ، بل بعضهم ما يعرف الذكر. الذكر الذي يقوله عند اللقاء بين الزوج والزوجة الذي يحصن ولدك الذي سوف يخرج من كيد الشيطان يحصنه.
الله.
في الحديث فإن قدر بينهما بولد لا يضره الشيطان، حصن حتى لولدك الذي لم يخرج إلى الدنيا عن طريق تلك. اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لذلك أنا أقول صراحة نحتاج إلى طرح يمكن مواضيع كثيرة، حلقات حول هذا الموضوع تحتاج إلى تفصيل في أكثر يعني.
طيب الآن يعني وأنت تتحدث الشيخ وأنت متخصص في هذا المجال، مجال الرقية الشرعية، وقد من الله علمه بأمثالكم يحاول أن يوجه الناس للمسلك الصحيح، مع كثرة أيضا كثير ممن دخل في هذا الموضوع وهم غير متخصصين ثم شرقوا وغربوا في هذا الجانب، لكن الحديث عن هذا الموضوع وعن أيضا أهميته في الواقع المسلم والمسلمة، واقع الأزواج واقع الأسر والبيوت المسلمة في هذا الجانب، أهمية الحديث بالذات في هذا الوقت عن تلك التحصينات لماذا؟
لحاجة الناس يا شيخ. طبعا أسباب متعددة جدا. أولا أنا أقول هذا من العلم والتوعية الذي لا بد أن نبينه للناس، هذا من ديننا ومن هدي رسولنا الذي غفل عنه كثير من الناس، لذلك أصيبوا بما أصيبوا لهم من تلك الابتلاءات. فمن باب تعليم الناس وتوجيه الناس. أيضا أقول من الأسباب شيخ الجهل، جهل الناس ببعض الكيفيات وبعض الآليات وبعض التحصينات الخاصة والعامة لكل علة. أيضا يا شيخ ضعف الدين، ضعف الدين أدى إلى
الإيمان كذلك.
إيه ضعف الدين، ضعف الإيمان مرتبط، ضعف الدين وضعف الإيمان جعل كثير من الناس تتعرض لتلك الشرور. وأيضا حتى لو أن بعضهم قد طبق بعضها قد لا ينتفع، قد لا ينتفع. أيضا يا شيخ الله يسدد خطاك، لو تأملت أيضا تلك الانفتاحية لهذا العالم، أصبح يتوارد يدخلون الخارج والداخل، افتح الله حضرنا الآن بلاد كثير من بلاد المسلمين وفد إليه كثير من الوافدين غير مسلمين، الذي السحر عنده من العبادات، السحر عنده من العبادات. بعض الملل السحر عندهم والكهانة والعرافة ديانة، فيأتون إلينا فيقومون بتلك العبادات التي يطبقون على أنها ديانة فتؤذينا، فسببت إلى انتشار تلك الشرور وتلك الآثار والسحر والطلاسم وغيرها بسبب هذا الجانب. أنا أقول أيضا التقصير من الجهات المعنية بتوعية الناس، من الجهات الإعلامية، من الجهات الشرعية الرسمية في بث الوعي بين الناس في هذه القضايا، قضايا الشرور هذه وكيفية دفعها والتحذير منها. أيضا تعليم الناس الرقى الشرعية والتحصينات وكيف يميزون بين الرقى الشرعية وغيرها من غير المشروع من الطلاسم الشركية والسحرية، التمييز بين الرقى المعالجين الشرعيين وبين الكهنة والسحر والعرافين، كل هذه أيها الحبيب يا شيخ تجتمع معادلة إذا طبقناها وأخذنا بها خرجنا بهذا المجتمع وجميع مجتمعات المسلمين إلى شاطئ الأمان من تلك الشرور.
طيب هنا ذكرتم يعني بعضا من تلك التحصينات، أما أن التحصينات نوعا واحد يعني ممكن إنسان يجعل له تحصين معين في وقت معين، أما أنها نوع متعددة وقد ذكرتم جزءا من ذلك في الجانب، لكن نؤكد عليه ونعيده ونكرره حتى يرسخ في ذهن المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة. فهل التحصينات نوع واحد أم أنها عدة أنواع؟
التحصينات أنا أقول هي تنقسم أولا إلى قسمين، تحصينات عامة وتحصينات خاصة من حيث المفهوم العام. فكما تقدم معنا تحصينات فكرية وتحصينات عملية وتعبدية حتى ستكون حتى اجتماعية يعني، وما الدورات اللي تقومون بها أنتم اللي بلغني عنها الطيبة هذه في الجوانب الأسرية والعلاقة بين الزوجين إلى تحصين أسري أصلا يعني. فمن هذا المفهوم تحصينات عامة وتحصينات خاصة. من حيث المفهوم الخاص والذي نعني به ضد الشياطين فتنقسم إلى قسمين: تحصينات تتعلق بالرقية الشرعية والأذكار، وتحصينات من غيرها. وأيضا التحصينات بالأذكار تنقسم إلى قسمين: تحصينات توقيفية وتحصينات اجتهادية. فنقول دعنا الآن، ذكرنا في بداية حديثنا التحصينات العامة وفصلنا فيها نوعا من التفصيل البسط، نعود الآن إلى التحصينات الخاصة ضد الشياطين. فهناك تحصينات مرتبطة بالرقية الشرعية، مرتبطة بالأذكار، وهناك تحصينات لا مرتبطة بغيرها. يعني أضرب لك مثال، مثلا السحر، مثلا هناك تحصينات ليست من الرقية الشرعية وهي نافعة للوقاية من السحر، كالتصبح بسبع تمرات عجوة. من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضر ذلك لمس ولا سحر، هذه ليست من الرقية الشرعية، لكن هي من التحصينات الشرعية، من التحصينات الشرعية وإن كانت ليست من الرقية الشرعية. فالتحصينات إما رقية شرعية وأذكار أو من غيرها من الأفعال ومن الأدوية والعلاجات. التحصينات التي من الرقية الشرعية والأدعية هذه تنقسم إلى قسمين: تحصينات عامة كجنس الأذكار وجنس أذكار الصباح والمساء، هذه تحصينات عامة. وهناك تحصينات خاصة مرتبطة إما بحالات أو بأزمنة أو بأمكنة، مثل دعاء نزول المنزل. هذه تحصينات توقيفية أتت إن إذا أراد الإنسان أن ينزل منزلا يقول ذلك الذكر: أعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق. ما يقول واحد أنا إذا والله نزلت منزل الأفضل لما أقول هذا الذكر، أقول أعوذ كلمات الله التامات من شر كل الشرور أو كل الفتن. نقول لا، أنت الآن استدركت على الرسول عليه السلام في ذلك اللفظ المعين، إذن تقول ذلك الذكر، هذا لفظ تحصيني توقيفي. أيضا عند تعويذك لأبنائك التعويذة المعروفة المشهورة رقية الحسن والحسين: وعيذكما كلمات الله التامة كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا بهذا اللفظ التوقيفي، لا تأتي بعبارات زائدة أو مخالفة.
مرة ثانية الدعاء أفضل الشيخ:
وعيذكما أو أعيذك، إذا كانت تقول لفرد، أو تقول نفسك أعيذ نفسي، وعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا ذكر توقيفي وتحصين توقيفي. لذلك نقول أن التحصينات التي وردت بألفاظ وأعداد وأوقات محددة هذه لا يجوز أن نزيد ولا نغير فيها ولا نبدل، لأنها توقيفية.
جيد،
هذه توقيفية. مثل دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا توقيفي بهذا اللفظ، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول بذلك اللفظ. أيضا دخول المنزل: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، على ربنا توكلنا، تقول ذلك الذكر. إن شئت أن تقول شيء بعده من الأعذية لا بأس، لكن أن تجعل الذكر الذي نزل وثبت والذي تنال به الحفظ من الرحمن الرحيم غير ذلك فقد خالفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه رقى أو نسميها تحصينات خاصة بأوقات بأزمنة محددة. أما التحصينات العامة فيدخل من ضمنها الرقية الشرعية، ترقي نفسك رقية قبل نزول البلاء.
سنتحدث عن التحصينات الأخرى وغيرها، قضية الرقية الشرعية وكيف ترقي الإنسان نفسه وغيرها، بعد إن شاء الله نأخذ مجموعة من الاتصالات إن شاء الله. يسعدني بذلك الشيخ علي الياسين ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. أيها الأخوة والأخوات، رحب بكم مرة أخرى، ونستقبل مجموعة من الاتصالات التي وردت إلى برنامج. الأخت نورة من السعودية. نورة تفضلي، ضحيك.
ألو،
تفضلي يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك يا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول،
السؤال الأول ودي يوريني آيات الرقية الشرعية. السؤال الثاني، عند الغروب بعد يتحمموا عند الغروب ويخرجوا، فالوالدة تقول لي بطال ما حد يطلع عند الغروب ولا يتحمم. الثالث سؤال، نتحسن ندخل أفراح فيها الغنى والموسيقى يفسد الحسن يعني بعد التحسين؟
فيها غنى، فيها غناء يعني، وفيها معاصي يعني في الجانب هذا.
داخلين.
نعم، جيد، شكرا يا نورة من السعودية. تسمعي الإجابة. مع عبد الله من الدوحة، تفضلي. مع عبد الله.
عليكم.
عليكم السلام. أم محمد، عفوا، تفضلي.
ألو،
تفضلي أم محمد.
أم عبد الله.
أم عبد الله، تفضلي يا أم عبد الله.
هل سمحت أقدر أكلم الشيخ؟
الشيخ سمعت، تفضلي.
يا شيخ جزاك الله خير، أنا معي القرينة اللي هي التابعة، وأربع مرات يعني يموتون الأطفال في بطني، وأنا الآن حامل، ودعوني أن الله يثبته ويتمه. وما هي الخطوات اللي أسويها الآن في الحمل يعني يا شيخ عشان أحافظ على حملي بعد الله يعني؟
إن شاء الله تسمعين من الشيخ الإجابة. مع عبد الله،
ودعوني بالتوفيق.
بإذن الله، صلى الله يوفقكم ويبارك في حملكم ويحفظ ما في بطنكم. طيب أبو محمد معنا، أبو شهد. أم أحمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زادك الله علما يا شيخنا وبركة.
وإياكم إن شاء الله. تفضل سؤالك يا محمد.
يا شيخنا أنا عايزة لو سمحت أكلمك إني أنا بتعالج للحمل وما حصل حمل وما عندي شيء.
تعالج تقول بالحمل من الحمل؟
أيوة.
تتعالجين من الحمل يعني تتعالجين؟
ما حصل حمل حارج الحين.
سليمة طبيا؟
أيوة.
مستشفى قال ما في عندك أي مشاكل؟
طلب منك خاص يا شيخ ما عايز رقمك الخاص لو سمحت.
إن شاء الله عند الكنترول إن شاء الله.
طيب شكرا يا محمد. معنا أبو شهد من الدوحة. تفضل يا أبو شهد.
السلام عليكم.
ما جاوبت السؤال. تفضل يا أبو شهد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
جزاكم الله خير جمعة مباركة عليكم.
وياك الله يبارك فيك.
الله يخليك. بس الشيخ أنا مريت في فترة من الفترات كان صعب علي كثير صراحة، مع أني أنا يعني صحيح ممكن أكون مقصر شوية، ولكن كنت أواظب على الصلاة قد ما أقدر، لكن كانت مدة 5 شهور 6 شهور أتتني ضيقة في وأتاني يأس، لدرجة أني خلاص أني أحس أن الموت الآن راح يعني يأتيني، ومرت علي هذه الفترة وكانت صعب علي. صعب علي
يعني جاتك الفترة هذه 5 شهور فيها ضيقة وفيها يأس وفيها أسباب هذه الضيقة واليأس؟
حتى كنت بطلع من إيه كنت بطلع من العمل، وكنت يعني هذه تجيني وهي هل هي وساوس أو غيرها. كنت أخاف على، طبعا أنا متزوج عندي بنتين، وكنت أخاف على بناتي، يعني أريد أنا يعني أوصي وصية أو يعني ما أدري هل هذا شيء طبيعي، أو دشيت على بعض المواقع لقيت أن هذا الشيء يعني كثرة التفكير أو غيره، بس هل هذا الشيء له دخل
أخوي مشاهد اسمح لي أسألني أبعى الشيخ، أنت مضغوط في عملك، مضغوط في أسرتك بعض القضايا؟
اي نعم مضغوط، يعني افكر في مستقبل في المستقبل وغيرها من الامور هذه كثير، يعني مستقبل بناتي وخاصه انهم صغار وكيف ابني لهم حياه
كريمه وكذا ان شاء
الله. طيب شكرا يا ابو شهد. معنا ايضا ام محمد من السعوديه.
الو السلام عليكم.
حيا مرحبا عليك السلام ورحمه الله.
مساكم الله بالخير يا اهل قطر جميعا.
مساك الله بالنور والصحه والسلامه. حياك الله.
كيف حالك شيخ علي؟
حياك الله وياك. كيف حالك الله يسعدك.
أقول بداية أنا عندي سؤالين، لكن قبلها أنا أعرض عليك، أنت الشيخ حايض زيارتي في مكة ورقمي في الكنترول، أي وقت جون أنا مستعد الله أفتح لكم بيتي على الله.
جزاك الله خير.
نشرب بكم يا أهل الحرم.
بارك الله فيك أخوي محمد. نفع الله بك. وكلنا شوق إلى زيارة مكة ما يحتاج. الله ينفع بك.
الله يرفع قدرك.
الله يحييكم. هذا أولا. ثانيا أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، هل الدعاء اللي نقول يعني للزوجة يعني على الفراش يعني هل نقوله كل ليلة ولا بس أول ليلة بس؟
أي دعاء دعاء, دعاء اللهم جنبنا الشيطان.
اللهم إني أسألك
خيرها
خير ما جلبت لك
خيرها وخير ما جلبت.
نعم تسمع إن شاء الله. السؤال الثاني أخوي أبو محمد.
السؤال الثاني يا شيخ، في واحد من أصحابي يقول أنا دائما أقرأ الأذكار لكن دائما يجيني الجزم، ما أدري يعني إيش ال
سؤال جميل هذا.
بإذن الله إن شاء الله تسمع الإجابة يا أبو محمد ونفع الله بك الدنيا والآخرة.
زي ما قلت لكم أنا أطلبكم أنكم تزوروني في مكة.
إن شاء الله. أترك الرقم عند الأخ إدريس وأمشي بالخير. شرفنا الله ينفع بك. أخونا خالد من الدوحة أيضا. خالد تفضل. خالد بالوليد.
السلام عليكم شيخ عايض.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
أنا خالد الشيب الله يسلمك، بس حبيت أسلم عليك و
جزاك الله خير.
طمن عليك شيخ عايض.
جزاك الله خير يا خالد ونفع الله بك في الدنيا والاخره وجعلنا لك مباركين. شكرا اخوي.
واذا ممكن بس اخذ رقمك من الكنترول شيخ عايض.
اي ما اسمعك.
ورقمك
عندك كنترول ان شاء الله.
تليفونك بس من الكنترول شيخ عايض.
شكرا شكرا اخوي خالد. اتصال اخر نقف هنا لعلنا نقف هنا ونعود مره اخرى. طيب اخوي بطي يقول في احمد من النرويج. احمد نختم بك يا احمد. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
كيف حال شيخنا اللي جنبك؟
حياك الله.
أنا يا شيخ من ليبيا مقيم في النواج هون.
حياك الله. حيا الله ليبيا. تفضل يحييك.
أنا أخي والله أنا عندي سؤال خارج شوية خارج الموضوع. عندي سؤال بخصوص ما يحدث في ليبيا هذه الأيام.
والله موضوع عن البيوت عن التحصينات أخوي أحمد، لكن إن شاء الله إذا كان حلقة في هذا الجانب فلعلنا نتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله. أصلا يلطف بأهلنا في ليبيا وأن يحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته. طيب نعود يا فضل الشيخ لموضوع الإخوة والأخوات. الأخت نورة تسأل عن آيات الرقية الشرعية. فهل ثمت هناك آيات معينة للرقية الشرعية؟ أرجو الإفادة فضل الشيخ.
طب سؤالها جميل، أنا ما أدري هل بيطرح سؤال حول هذا القضية. نعم ولا أصلها؟
سيطرح إن شاء الله.
نرحل ولا نجيب؟
الذي
نجيب أجل عشان يمكن مع الترحيل يمكن ننسى
إن شاء الله.
الرقية الشرعية طبعا لو تأملنا الآن فهي من حيث العموم كل آية في كتاب الله يجوز أن يرقي بها الإنسان، لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ابن القيم يقول من نزل من القرآن من هنا هي لبيان الجنس وليست للتبعيض، أي ليس أن بعض القرآن دون بعض بل لبيان الجنس، أي أن كل القرآن يجوز أن يرقى به. رسولنا عليه الصلاة والسلام دخل على أمنا عائشة وكانت هناك امرأة ترقيها فقال للمرأة عالجيها بكتاب الله، أي بالقرآن أجمع، فكل آية في كتاب الله يجوز أن ترقين بها، يجوز أن ترقين بها، هذا من حيث العموم كل آية في القرآن يجوز أن ترقي بها. كل دعوة ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز أن ترقين بها، كل دعوة ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن ترقين بها لكل علة، وكل آية يجوز أن ترقي بها لكل علة، لكن الأفضل في ذلك هو ما ثبت في الصحيح من حيث من آيات القرآنية مثل الفاتحة. الفاتحة رقية هي أفضل ما يرقى به، فهي الرقية كما في نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الكافية والشافية والسبع المثاني والقرآن العظيم، أفضل ما يرقى به سورة الفاتحة، لا يغني عنها شيء وهي تغني عن كل شيء عن كل آية.
وكم مرة في هذا الجانب فضل الشيخ؟
الأفضل أن ترقى، فرد في الحديث ثلاثا أو سبعا، تقرأ إما ثلاثا لأنه الأصل في طبعا ورد ثلاثا، والأصل في الدعاء إذا دعا الإنسان أن يدعو ثلاثا، وورد في بعض الأحاديث أن تقرأ سبعا، سبع مرات أو ثلاث مرات. ثم من مما يرقى به أيضا آية الكرسي، ما قرأ لم يقرأ بها شخص في ليل، في الحديث أبي هريرة اللي رواه عن الشيطان الذي أتى يسرق تمر الصدقة، قال آية الكرسي، الشيطان يعلم أبا هريرة، قال آية الكرسي من قرأ بهما في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربنه شيطان حتى يصبح، قال الرسول صدقك وهو كذب عليه الصلاة والسلام. أيضا آخر البقرة، آمن الرسول إلى آخر الآيتين من سورة البقرة، في الحديث من قرأ بهما في ليلة كفتاه. ثم القواقل الأربع، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس، هذه ثبتت في الأحاديث الصحيحة، لكن لو قرأت بأي آية يجوز كما تقدم معنا، يجوز لعموم الآية وعموم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عالجية بكتاب الله. هناك أدعية نبوية كثيرة موجودة مبثوثة مثل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أعيذك كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وأدعية كثيرة موجودة في كلمة الطيب لابن القيم، وأيضا الأذكار للنووي، وأيضا ابن القيم ذكر في زاد المعاد الجزء الرابع كثير من الأدعية والتعويذات، كل هذا هو الرقية الشرعية. وكما قلت لو قلت أنت بنفسك اللهم فرج همي واشفني وعافني واعف عني واشف مرضي فك سحري، هذه رقية أيضا، هذه رقية، لأن الرقية الشرعية لابد تتوفر فيها شروط توفرت في هذه الكلمات، أن تكون باللسان العربي باللغة العربية للذي يحسن، والذي لا يحسن اللغة العربية يقول باللغة الأعجمية ما يمنع ذلك، لكن تكون خالية من المحاذر الشرعية، ليس فيها دعاء لغير الله، ليس فيها الدعاء البدعي، ليس فيها تعدي في الدعاء، ليس فيها الدعاء بقطيعة رحم. هذه أنت أيضا أن يعتقد أن الرقية هي سبب من الأسباب لا تؤثر بذاتها، إنما تؤثر بإذن المولى عز وجل، فهي سبب والمسبب والشافي هو الله جل في علاه. فهذه باختصار هي كيفية الرقية الشرعية، تقرأين بصوت مسموع، تقرأين وأنت تضعين يدك على مكان الألم أو تمسحين مكان الألم أو تقرأين في الماء، كل ذلك ثبت عن الرسول عليه السلام. الرقية الشرعية لو تتبعناها في هذه الرسول نجدها مرت بكيفيات متعددة، إما قراءة مجردة بدون لا نفث، والنفث هو نفخ الهواء مع الريق اليسير، أو تفل نفخ الهواء مع الريق الكثير أثناء الرقية، كل ذلك مشروع ثبت في الأحاديث الصحيحة، لو ذكرنا الأحاديث طال الكلام، لكن ثبتت في أحاديث صحيحة قراءة بصوت مسموع مع تفل أو مع النفث، أو أنت تقرأين تمسحين مكان الألم أو يدك مكان الألم، أو بدون ذلك بدون نفث أو تفل أو وضع أو مسح، كل ذلك ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قراءة أو القراءة في الماء، تقرأين الحمد لله رب العالمين ثم تنفثين على رأس آية أو على ختام السورة، في الشرب والاغتسال أيضا الرقية في التراب، هذه يعني أيضا ثبتت في السنة وإن كان الآن قد يكون فيها صعوبة مع في تراب ما في بلاط ورخام وسيراميك. فهذه كلها كيفيات متعددة للرقية الشرعية، ذكرت لك بمفرداتها ماذا تقرأين، وذكرت ذلك لك بكيفياتها كيف تفعلين. أسأل المولى عز وجل أن ينفع بها.
طيب فضل الشيخ، يعني أيضا ذكرت الأخت نورة عند الغروب يمنع الأطفال من خروج أو الاغتسال أو قص على ذلك، ما علة ذلك الأمر؟
مسألة كف الصبيان فهذا ثبت في الحديث، مسألة كف الصبيان عند غروب الشمس، مسألة كف، لكن مسألة الاغتسال والتنظف والرقية هذا لا، ما في دليل، لا أذكر فيما أعلم ما في دليل ينهى عن ذلك.
نعم. طيب تسأل سؤال هنا مهم جدا،
لأنه يعني كف الصبيان، أما كرقية كاغتسال تنظف ما أذكر
ولا هنا أذكر. أيضا سأل سؤال جميل جدا ومهم ومكرر في أجانب، عندما تدخل في الأفراح أعراس ثم تتكشف المرأة بجسمها وشكلها ولا تذكر أذكارها وتدخل في ذلك الغناء والرقص وغيره ومزامير الشيطان وقص على ذلك، هل هذه عرضة لكسر تلك التحصينات والانطلاق تلك الشياطين إلى نفوس أو إلى جسم تلك النساء؟
أنا أقول هناك موانع قد تكون ابتداء وقد تكون طارئة تمنع تلك، تمنع المنفعة من تلك التحصينات. فبعض النساء وبعض المرضى يكون فيه موانع ابتداء، يعني واقع في كفر مثلا أو واقع في محرمات أو أكل حرام رب أشعة أغبر
كل سفر أو نقص إيمانه
أو نقص إيمانه، فهذه تقدح في ابتداء في الانتفاع بتلك التحصينات. وبعضهم لا، تكون هناك آثار وموانع طارئة تطرأ عليه مثل هذه
صح.
يعني المرأة الآن تحصنت وخرجت وصلت فرضها وطاعت ربها وقالت أذكارها وخرجت ثم تكشفت هناك وفي غفلة غاب الخوف وغاب تحصين الأصل القلب. في نقطة هنا مهمة جدا يا شيخ، كثير من الناس ما ينتفع من أي عبادة، من أي فعل، من أي قول، بل حتى أعظم كلمة لا إله إلا الله قد لا ينتفع بها. لماذا ما ينتفع بها؟ إذا خالف القلب اللسان. ابن القيم يقول لابد تواطؤ القلب مع اللسان.
إذا خالف القلب اللسان نقطة رئيسية مهمة جدا
لابد يتواطؤ يعني القلب مع اللسان. لذلك بعض الناس يكون في قلبه الخوف من الله عز وجل، مراقبة المولى عز وجل، لكن إذا أصبح في مكان أصبح في ذلك القلب، القلب ماذا؟ عكس ذلك، خوف من غيره، خوف من مخلوق، تعلق بمخلوق، قام في ذلك شهوات ورغبات وشبهات، هذه قد تقدح في تلك التحصينات تجعلها ما تنتفع. لذلك بعض النساء تقول لك يا شيخ أنا محافظة على صلواتي وأذكاري وطاعتي، لكن رحت أصبت لماذا فعلت هناك؟ قد أنك أقدمت على منكرات وعلى محرمات قدحت في تلك التحصينات ومنعت أثر تلك التحصينات. فنقول نعم، مثل ما تفعل تلك الأخت صلى الله عز وجل أن يعفو عنها، قد يكون يجعلها عرضة للإصابة ولا تنفع تلك التحصينات. لذلك لا بد حافظنا على أسباب تلك التحصينات والتحصل أسباب التحصل على منفعة تلك التحصينات ابتداء، لا بد أن نحرص على استمرارية المنفعة
حتى لو كان هذا بين الأقارب. فضل الشيخ،
حتى لو كان بين الأقارب خلاف الزوج طبعا والمحارم، لا تكشفين إلا ما أمر الله عز وجل به أن يكشف. أما التبرج يعني بعض الأخوات يا شيخ يذهبون إلى أفراح وتجد فيها شيء عجيب، والله يا شيخ أعضاء يمكن ما تكشف للزوج، ما تظهر للزوج، تظهرها أمام النساء، وبعض النساء زواجات مختلطة
ثم إذا صبت قالت شيء فيني
مختلطة لا بتخط تصيب، تصاب إما بمس أو أذية. هذه الأماكن يا شيخ تكثر فيها الشياطين، أماكن اللهو والغفلة هي مرتع الشياطين. لماذا الشيطان ينصب رايته في السوق؟ لأنه مكان الغفلة والبعد عن المولى عز وجل. فالغفلة حاصلة هنا في مكان السوق، في مكان الزواج، أغاني ولهو وعبث، وبعض الزواجات فيها محرمات ومنكرات الإنسان يستحي يقولها يا شيخ، تقع فيها من الفحش ما الله به عليم، مما يسبب أذية الشياطين. وقس على ذلك وأيضا العين والحسد، بعض الزواجات هذه تأتي فيها بعض النساء اللي يمكن عندها قلة ضعف ذات اليد، فترى تلك التي لبست أفضل ما عندها من ملابس ومن ذهب، فتنظر إليها نظرة إعجاب، إذا ما حسدتها أقل شيء أصابتها بعين، إذا ما خرجت من العين الحاسدة التي تتمنى تزول نعمة عنها إليها قد تعجب بها فقط إعجاب فتصيبها. فإذا ما أصيبت بأذية شيطانية من مس قد تصاب بالعين والحسد، ولا حول ولا قوة.
نسأل الله السلامة والعافية. فالشيخ نقف قليلا نأخذ مجموعة اتصالات مع ذلك مرة أخرى إن شاء الله.
ما خلصنا الأول،
ما خلصنا بخلص إن شاء الله إن شاء الله. معنا الأخت ريم من الدوحة، تفضلي يا ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. يا شيخ أنا عندي مشكلة، أن أبوي أول ما توفى، من أول ما توفى وأنا كلاس مع أغاني حتى قبل نوم.
أول ما توفى.
أيوة كلاس مع أغاني.
دائما تسمع
أغاني. أرتاح لما أسمع أغاني حتى وأنا في الحمام الله يعزكم، حتى وأنا قبل أنام. نعم. ما عندي مثلا متفارغة قاعد أسمع أغاني.
نعم تسمعين الإجابة إن شاء الله. ريم من الدوحة شكرا، توجيه تسمعين من الشيخ إن شاء الله. بنايف من السعودية، بنايف حياك الله.
الله يبقيك شيخ عايض.
يا مرحبا يا بنايف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيك حي شيخك علي.
حياك
الله فيكم هذا النوم.
وياك يا بناي.
حيك ربي.
والآن سأحيي شيخ إدريس والكعبي والإخوان في كنترول وبارك فيهم.
جزاك الله خير.
شيخ عايض التسعينات في الأدعية من ضرور المسلم ونيائه. وكنت بجي على نقطة أنه تعالى عن الذنوب، لأن ما إذا كان الإنسان عنده ذنوب سمع أغاني أو صور في البيت أو ما شابه ذلك قد تتناقض مع وجود الأدعية، هذه واحدة. السؤال الثاني شيخ.
نعم.
أريد الشيخ علي أن يحث الناس على المسلمات على الصبر إذا ابتلاهم الله بشيء من أي نوع من الابتلاءات، أن يصبرون على الدعاء ويواصلون الدعاء ولا يذهبون للسحرة، لأن السحرة يغنينا كتاب الله من أجل تقديم ما يدعون أنه علاجه براسه ليس بعلاج. مبارك الله فيكم شيخ.
جزاك الله خير. أضف إلى ذلك أبو نايف غير السحر المشعوذين الذي كثروا الآن في الميادين الله المستعان. شكرا يا أبو نايف. نواف معنا. النواف معنا من السعودية أيضا. نواف تفضل أحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما ممكن وش اسمه أتكلم مع الضيف؟
اسمع الضيف اسمعك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ عندي طلبين.
تفضل لحظة.
الطلب الأول هذا أنك وش اسمه تلقي محاضرة إن شاء الله في المستقبل في الدمام. السعودية في الدمام المدينة السعودية
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله قد جيت الدمام وبجيكم أهلي وأحبابي
الطلب الثاني الطلب الثاني يا نواف
وهذا يقل لنا محاضرة
إن شاء الله الثاني يا نواف
أي الثاني هل يجوز التشهير في قائد عربي والسب عليه وكذا حتى لو كان ظالم يعني هذا القائد يعني يسب هو يشهر في هل يجوز حتى لو كان ظالم هل يجوز ولا لا
بإذن الله تسمع أبو خينو شكرا بارك الله فيك معنا مطلال مطلال تفضل يا مطلال
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندي سؤالين السؤال الأول حق الشيخ مصطفى يا شيخ أنا كل ما أسمع قرآن أحس بضيق وبكاء ونفضة رجولي أنتفض وكل ما أروح الشيخ نفس الطريقة يعني نفس الحالة ضيق وبكاء ونفضة ما أدري شنو هذا ولا شلون أرقي نفسي هذا السؤال الأول السؤال الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم معناه هم الذين لا يرقون ولا يسترقون
نعم
فكلمة بسم الله أرقي نفسي هل هي داخلة فيه
نعم تسمعين إن شاء الله
جزاك الله
بإذن إن شاء الله معنا أم أحمد من السعودية تفضل يا أم أحمد أم أحمد من السعودية
ألو
تفضل يا أم أحمد
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ ممكن أكلم الشيخ
الشيخ اسمعي تفضل يا أم أحمد سؤال وحيد وتفضلي
يا شيخ أنا مريضة نوب صرب راسي نوب بطني مرض عندي
نعم
واصلي تفضلي
تفضل يا أم أحمد
هي شيخ أنا مريضة أنا ببطن أنا براسي أنا بهذه عندي الصلاة بس أعرف الفاتحة يعني أمي أنا أروح للدكتور
ولا تسمع من الله
تسمعين إن شاء الله أول شيء تسمعين من الهاتف أم أحمد ثم أكملي سؤالك
طيب يا شيخ أنا سمحتنين
أي نعم اسمعي تفضلي
يا شيخ أنا عندي مريض أنا وبراسي يصير أنا وبطني أنا وبهذه وأنا ما أعرف أقرأ الله الفاتحة بالصلاة يعني والحمد لله مسكن الله علي أروح للطبيب يقولوا لي غلول هذا
نعم
تسمع شيخ
واضح السؤال إن شاء الله طيب إن شاء الله أم أحمد في إضافة على السؤال
لا شكرا يا شيخ
جزاكم الله خير بارك الله فيك أم عبد الرحمن معنا من الدوحة تفضلي أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن من الدوحة
ألو السلام عليكم
عليك السلام عبد الرحمن تفضلي سؤالك
لو سمحت أنا حابة أسأل فيها أوراق يكتبونها بالزعفران آيات قرآنية وينقعونها بالماء ويسمونها عزيمة يعني هذا
أوراق زعفران فيها آيات قرآنية
هي يقولون يعني حق ضيق الصدر حق آيات قرآنية مكتوبة بالزعفران على ورق ويحطونها في الماء
حكمة هذه لها تسمعين إن شاء الله إجابة الشيخ فيها
شكرا
معنا نقف هنا طيب من معنا الآن أبو سالم أم سالم أم سالم تفضل يا أم سالم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
شيخ أنا أبغى أسأل عن سمير مصدية
عن
يعني بيتنا دائما سمير مصدية
مسامير
دائما عند مصدية إيه دائما يطيح عندنا عند دريش في مكان يعني معين عند غرفة الحريم من زمان هذه يطيح عندنا فقالوا لي أحد المشايخ حطيها في موية وملح وواحد قال لي أنا أحطها بعد فترة بس أنها ترجع وتطيح ورقي نفسي حكاية بعد ما خلص الرقية بعد مثلا شهر وترجع مرة ثانية وتطيح هذه المسامير
تطيح من مكان محدد يمكن عندكم السقف فيه خلل ولا فيه خلل
لا لا في الحوش يطيح
في الحوش الحوش مكشوف للناس ولا مغطى
لا مكشوف
يعني بإمكانية أحد يرمي فيه
لا ما حد يدخل بيتنا أساسا
يمكن أحد يرمي من فوق الجدار
ها؟
ما يمكن أحد يرمي من فوق الجدار
لا لا ما عندنا يعني ما في أحد يعني
الحوش يعني الحوش مكشوف يعني
اي مكشوف يعني كذا يعني رقب بالمكان ما في أحد يعني
ما تشكون شيء في البيت علل والأمور مستقرة عندكم في البيت
لا لا عندنا يعني مشاكل يعني فيه وأمراض ساعات يعني بأمي
طيب لعلك تسمع لي جاء
ها؟
بتسمعين طيب. كلام عام لكم كلكم لو بتركز على النقطة هذه بس
إن شاء الله شكراً يا أم سالم شكراً يا أم سالم معنا أبو محمد من الدوحة نختم بأبو محمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة عليكم. الله
شخباركم عساكم طيبين إن شاء الله
حياك الله
ألو
تفضل يا أبو محمد حياك الله
بس بغيت أنه بلكي هالشيخ أنه يدعي لي لأنه والله مقصر بصلاتي وداخل الظروف مادية يعني شنيعة وأتمنى من الله أن الشيخ انه يدعي لي انه بلكت الله انه الله بعثه وجلاله انه يستجيب له
محمد
انه الله يفرجها عليه
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله ينفع بك ان شاء الله
بارك الله فيك وجزاكم الله على الخير ان شاء الله الله يديمكم ان شاء الله
بخير اشكرك اشكرك ايها الاخوه والاخوات الذين الان حقيقه يقول لي بطيء حشره وكثره الاتصالات لديه اعتذر حقيقه عن استقبال تلك الاتصالات الان لكن بعد ربع ساعه سنستقبل تلك الاتصالات الاخرى بعد ان نجيب على مجموعه وسنوقف محاورنا ونعطي الاولويه
لاتصالاتنا
ان شاء الله باذن الله
طبعا الشيخ ودنا نبدا بما انتهينا به لأنه مهم جدا ابو محمد
ابو محمد تفضل يا شيخ
لانه كلامه الكلام له عام لجميع الناس
نعم
يعني بعض الناس يعني يتصل يقول لك ادعي لي ادعي لي مسألة انك تطلب من الصالحين او ما تظن فيهم خير وصلاح يدعو لك هذا لعله ان شاء الله مشروع لكن بلا تعلق واعتقاد بهم لكن هنا نقطة مهمة جدا أويس القرني الذي كان بارا بأمه الذي أخبر الرسول وطلب من عمر أن يطلب منه أن يستغفر له الرسول أخبرنا قال كان بارا بأمه كان بارا بأمه القضية ليست قضية إنه والله تتعلق بشخص ما الذي جعل أويس القرني أن يصل إلى تلك المنزلة أخبرنا الرسول حتى أخبرك بالأسباب الموصلة لتلك المكانة وهي بر الوالدين فأنا أقول للإخوان اللي يقول لك أنا مقصر أنا ضعيف إيمان أنا أولا لماذا تجعل نفسك في الدون في المهانة ارتق بنفسك حتى تكون من مستجابي الدعوة هذه نقطة النقطة الثانية أنت المضطر وليس أنا ولا الشيخ عايض أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أنا قد أدعو لك ليس بذلك الإلحاح والانقطاع والحاجة التي قامت في قلبك أنت المضطر ما دام أنك مضطر الله ما فصل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه أيضا الدعاء عبادة عظيمة لماذا تعطلها أنت تطلب من الغير أن يقوم بها الدعاء هو العبادة كما في الحديث وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب كمل إيش
أجيب دعوة الداعي
قال ثم فو حتى الواو الحر الله عز وجل أبعدها لتحقق الإجابة وسرعة الإجابة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أنا لا أحمل هم الإجابة أحمل هم الدعاء فإن الإجابة تأتي مع أصلح قلبك وقالبك كن خاليا من الموانع ثم رفع هذه الأكف بإذن رب العالمين المولى عز وجل يجيب دعاءك يستحي
نعم.
جل وعلا أن يرد يدي عبديه صفرا هذا كلام للجميع
طيب.
كلام للجميع
نعم المسامير المصدية والحوش المكشوف ومشاكل المسامير
أنا أقول شيء هذا بالنسبة للأخت هذه وقبلها في سؤال هنا
سنجيب عنها تدريجيا
لا لا كانت تحتاج إلى تشخيص قصدي أنا هذا كلام عام مسألة التشخيص يا أخواتي عبر الفضائيات أنا ضد هذا التشخيص لأن المعالج يحتاج إلى أسئلة ونقاشات طويلة عريضة قد تصل إلى أمور خاصة جدا وقد تكون أمور أنت تتحرجين أو الأخ يتحرج من ذكرها مع أنها هي الأصل ويكون لها أثر في التشخيص الصحيح. لذلك مسألة التشخيص عبر الفضائيات أنا ضد
توجيه عن فضل الشيخ.
أنا أقول وجود مثل هذه المسامير قد يكون لها أسباب غير طبيعية وقد يكون لها أسباب طبيعية. حوش مكشوف ما يمنع أن تلقى من أطفال من شباب مروا أو من عمالة أو أشخاص، وقد يكون أهل البيت، وقد يكون لها سبب غير طبيعي، وقد يكون أنكم مصابين بعلة العلم عند رب العالمين من الصعب التشخيص عبر فضائيات. لكن توجيه عام، احرصوا على طاعة رب العالمين، صلواتكم في أوقاتها، احرصوا على الأذكار، بيتكم يكون بيت نبوي ما في تلك المعاصي التي سببت دخول الشياطين، وحتى ما نستفيد من تحصيناتنا. سورة البقرة حاولي تقرأينها 3 أيام في البيت بصوت مسموع، البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقرب شيطان، وأيضا في الحديث لا يستطيع البطلة. فلو كان هذه الأذية من قبل شياطين أو من قبل سحرة فلعل ذلك يكون بإذن العالمين كفاية ووقاية وعلاجا ودفعا لها بإذن العالمين بقراءتك لسورة البقرة.
أم أحمد مريضة ولا تعرف إلا الفاتحة، نفس الشيء
وأيضا قالت الفاتحة تكفيك ترقيم بها. الرسول يقول للصحابة، على فكرة صحابي قرأ على ملدوغ بفاتحة الكتاب،
الله،
فانطلق في الحديث فجعل يدخل فيقرأ الحمد لله رب العالمين فشفاه المولى عز وجل. قرأ بها عم خارج بن الصلت على معتوه فاتحة الكتاب فشفاه المولى عز وجل. الرسول يقول وما يدريك أنها رقية، صورة واحدة جعلها رقية. لذلك تكفيك الفاتحة، تكفيك الفاتحة عبد رب العالمين. اقرأ بانقطاع وتعلق وحسن ظن برب العالمين واعتقاد جازم. هنا بعض النقاط ما جمجنا نذكرها يمكن، وأنه يابد الإنسان حتى ينتفع بالرقية وينتفع بالتحصينات وينتفع بالدعوات لابد أن يقوم في قلبي صح صحة الاعتقاد، الاعتقاد الجازم واليقين
والثقة
أنها شفاء.
نعم.
مسألة التجربة ابن القيم يقول ما ينفع، لابد الإنسان يكون عنده اعتقاد جازم وثقة وحسن ظن برب العالمين. أنا عنده حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء.
نعم. طيب الأخت ذكرت أوراق الزعفران بالآيات التي كتبت بها يعني بالزعفران وإلى آخره، وتقول أنها تبعد ضيقة صدر الأخ، توجيهك مثل هذه الأشياء.
هذه الكيفية ويسمونها العامة المحاية عفوا، وبعضهم يسميها العزائم. وهي عند طلبة العلم لها تسمية خاصة شرعية اسمها الرقى الخطية. هذه اختلف فيها العلماء ما بين مجيز وما بين كاره لها.
والأحوط
أنا مع ضعف علمي أميل إلى الكراهة، إلى أو نقول أضبط أن الأولى أن تترك. لماذا؟ لأسباب أختصرها، وهذا ليس كلامي، كلام العلماء. قالوا أن لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الكيفية، ثبتت كيفية ذكرناها، قراءة مع نفث، قراءة مع تفل، مع وضع، مع مسح في الماء في التراب. فلم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في أثر صحيح حتى ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه، لم يثبت في أثر صحيح أن ذلك كان يفعل من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة.
صلاة والسلام.
الرقى الشرعية، وهذه ما في مجال نأصلها، هي من العبادات، لأن إما آية تتلى أو دعوة مشروعة، وهذا عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، فما في دليل على هذه الكيفية. أيضا هذه الكيفية قد تفتح ما ليس من القرآن، كثير من الأسحار هي بهذه الكيفية، شيء يكتب زعفران وفيه الطلاسم الشركية، فلو أخذنا بقاعدة درء المفسدة يكفينا في هذا الباب. أيضا نقطة هنا مهمة جدا يا شيخ، وهي أن الأصل في الرقية القول، التلفظ، قال تقول دعا كذا، فالأصل فيها التلفظ والقول، هذا الذي نزلت به وشرعت به الرقية الشرعية هو التلفظ بها والقول بها والنطق بها. فنحن أخرجنا الرقية الشرعية من صورتها المنطوقة المتلفظ بها التي تقال إلى صورة أخرى مكتوبة بلا دليل، ما عندنا دليل أن نخرجها من هذه الصورة إلى هذه الصورة.
جميل جدا.
لذلك الأولى أن تترك ويكتفى بهذه الذي لا ينطق عن الهوى، نحن متعبدون باتباعه، كلما كنت وكنت من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب كنتم من الشفاء أقرب.
جميل جدا. فضل الشيخ نفع بك الدنيا والآخرة، ونجيب إجاباته يعني مختصرة على بعض الأسئلة. كلما سمعت القرآن ضاق صدرها وبكت وانتفضت أرجلها، توجيهك للطلال. كذلك إذا تسأل سؤال آخر وقضية قنبيه الذين لا يرقون ويسترقون،
السؤال الأول ذكرنا عليه مسألة التشخيص صعب جدا، قد يكون هذا التأثر وهذه التغيرات لها أسبابها النفسية والأسباب الروحية. فمن الصعب جدا التشخيص، لكن عليك بالتوجيهات العامة، الدعاء والانطراح ورقية نفسك بنفسك. أما مسألة التشخيص فلعلك تتواصل تأخذ الرقم عن طريق الكنترول.
جميل. جميل.
نشخص ونعطيك البرنامج الخاص لحالاتك بعد التشخيص جدا. السليم.
والسؤال الثاني.
السؤال الثاني مهم جدا، عندما قالت إيش لا يرقون ولا يسترقون. أولا لا يرقون لم تثبت، الحديث اللي هو حديث 70,000 ورد بلفظ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أتت في رواية شاذة لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون لم تثبت. قال المحققون كابن تيمية غيرنا لم تثبت. لذلك لا يسترقون طلب الرقية من الغير. هناك أحاديث أخرى خلاصتها أنه إن كنت محتاجة للرقية فلا بأس من طلبها من أهل الخير والصلاح. مع أن الأكمل والأفضل أن ترقي نفسك بنفسك. مسألة القطعة الثانية تقول هل ينافي ولا بسم الله أرقيك. رقية الإنسان هي قطعة أذكرها أنا. رقية الإنسان لنفسه أو طلب الرقية من الغير أو أن يرقى بلا طلب. رقية الإنسان لنفسه
لا تدخل في هذا الجانب.
أي لا يدخل في هذا الجانب رقية الإنسان لنفسه أو أن يرقى بلا طلب منه. لا يدخل في هذا الجانب. أما القضية قضية إن طلب فهذا خلاف الأولى إن كان غير محتاج. محتاج فلا بأس.
أحسن الله يا شيخ. طيب فضل الشيخ ريم تقول أول ما توفي والدي ترتاح الأغاني خاصة وهي أيضا في عزك الله دورات المياه في هذا الجانب. توجيهك لمن يرتاح إلى مزامير الشيطان
ما يجوز. هذا من المنكرات والمحرمات ومن قسوة القلب والغفلة. المفترض أنك بموت والدك تكونين قريبة من المولى عز وجل. فالموت خير واعظ يوعظك أنك غدا سوف تسيرين على هذه الخطة التي صار عليها الأب. سوف توضعين في تلك الحفرة فتحاسبين كما يحاسب. أين البر بالأب؟ من برك بأبيك أن تكوني صالحة حتى تستجاب الدعوة أو ولد صالح يدعو له. هذه المعازف وهذه قد تكون تهيج عندك الأشجان وتهيج عندك الذكريات التي هي قد تكون فيها من الشر لك بحيث أنك تتلذذين بمزامير الشيطان. وأين في الحمام الله يعزكم؟ لو كانت شيء من الدين شيء مما يقرب من الرحيم الرحيم كانت في مساجد في حلق ذكر في حمام مأوى الشياطين. أنا أخشى أن يكون هذا باب من أبواب تسلط الشياطين عليك. قد تتسلط الآن بالوساوس والبعد وقسوة القلب ثم بعد ذلك يفتح باب أخطر باب المس والأذية الشيطانية. نعم. لذلك توبي إلى الله أقلع عن ذلك. وما أجمل أن يتلذذ الإنسان بكلام الرحيم الرحمن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
أحسنت فضل الشيخ ونفع بك. طيب الأخ بنايف أيضا ابتعد عن الذنوب في الأغاني والصور وغيرها سبب يعني لتثبيت التحسنات والاقتراب من تلك الذنوب. الأغاني والصور كما ذكر أيضا هو سبب لتنافر تلك التحسنات والحث على الصبر أيضا لمن أصيب من يعني بلاء معين من السحرة أو مشعوذين.
لا تعليق. وقال نعم ما أنا وافق على كلام هذا اللي قاله. كلما كان الإنسان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب من تطبيق هدي الرسول وكلما كان قليل معاصي قليل ذنوب كلما كان أحرى بالاستفادة والانتفاع من تلك التحسينات. بل هناك بعض المنكرات قد لا نقول تقلل من أثر التحسينات بل قد تمنع التحسينات. ما ينتفع بها الإنسان أبدا.
جميل جدا. طيب الأخ أبو محمد سأل هل الدعاء الذي يقوله الرجل عندما يأتي لليلة لزوجته هل يقوله كل ليلة أم يقوله مرة واحدة أم ماذا فضل الشيخ؟ ويقول دائما يأتيه الجاثوم أو يأتي أحد أصحاب الجاثوم فما توجيهك؟
بالنسبة للدعاء دعاء الذي يقال عند البناء بالزوجة اللهم يسألك خيرها وخير ما جبلت عليه فهذا يقال عند بداية الزواج. أما الدعاء الآخر اللهم سألك خيره اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرازقتنا فهذا يحرص الإنسان يقوله كلما التقى بالزوجة
كل لقية.
أما هذاك يقال عند بداية الزواج في زواجي. هو ذكر هذه النقطة وذكر أن الرجل يقول أذكار وكذا على ما أذكر. أنا أقول هنا نقطة ذكرناها آنفا أن بعض الناس يقول أذكار لكن ما ينتفع. لماذا؟ لأسباب. أولا ما تواطأ القلب مع اللسان. يقول يقرأ آية الكرسي عند المنام والقلب عند الزوجة ولا في الأسهم ولا في العمارة ولا في المشروع. فالقلب غافل في الوديان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يستجيب من قلب غافل الله أي إلهي. أيضا هنا قد تكون قامت في موانع. أيضا قد يكون عنده اختل عنده حسن الاعتقاد في أن الرقية هذه مؤثرة أو الدعوة
تزعزعت الثقة فيها.
تزعزع الثقة يكون عنده ولا أجرب يمكن لا والله منك ما تتحقق. وهناك نقطة مهمة جدا أن هذا الإنسان يقولها فقط لمجرد التحصل على المنفعة. لا يقوم في قلبي أولا أن هذا أن يقوم بالتعبد لله عز وجل بتلك الأذكار.
كيف يصرف الإنسان يجاهد الإنسان الأصل نفسه عندي لهذه المسألة؟
الأصل عندي أنني أقول تلك الأذكار تعبدا لله. هذا الأصل أنني أعبد المولى عز وجل بتلك الأذكار ثم بعد ذلك تأتي تبعا المنفعة. التحصل على المنفعة من حفظ من أذى الشياطين أو من نزول منزل، الأصل في قلبك أنك تتعبد المولى عز وجل بذلك الذكر، ثم يأتي تبعا هو رغبتك وتشوفك لتحصل المنفعة المترتبة على ذلك الذكر.
الأخت أم عبد الله والأخت أم أحمد ذكروا قضية سقوط الحمل وإلى آخره، ولعلي أخذ مجموعة الصلاه وأعود لك قبل هذين السؤالين الأخيرين
في هذا الجانب
إن شاء الله في أوقات إن شاء الله. معنا الأخت صباح من الجزائر، تفضل يا أخت صباح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياكم الله، تفضل يا صباح.
الله يحييكم. أنا عندي مشكلة من زمان كبيرة جدا، يعني أنا مثل ما كان يقول الشيخ أقرأ سورة البقرة يوميا، أقرأ الأذكار صباح ومساء، أعمل كل يعني ما أقدر عليه من الصالحات، لا أقول أني كاملة، قلبي يعلم الله بي، يعني أنقى ما يعني ما أرام الآن، لكني متعبة جدا جدا لا شيء أن يظهر، أقيد عند الناس، أرقي كل يوم، أحيانا نفسي يعني يجي مدة شهور أو سنوات ثم أتعب أنقطع قليلا، لكن ما شيء يتغير، كل مرة أرقي يرقي لي شيء آخر، شيخ آخر تتحسن الأمور قليلا ثم تعود مثل ما كانت عليه وأكثر، فأنا تعبت أحيانا صرت خائفة من اليأس. أنا أحيانا أفكر أفكار أخرى ممكن تتعبني أو ممكن تقلب ديني أو تخرج من أشياء، يعني لا أنا يعني إذا ممكن ممكن لا أستطيع أن أشرح أكثر من هذا، إذا ممكن شيخي تفضل يديني رقمه يكون
إن شاء الله مشكور. بس عندي عندي ملاحظة أختي صباح، يعني الإنسان أول ما يأس بروح الله سبحانه وتعالى، واسمح للشيخ تكلم عنه. الأمر الثاني يعني يرتاد الإنسان كل من هب ودب يرقيه، هذه وحتى لو ادعى وحتى لو كان سمته سمت الصالحين، هذه من الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها كثير ممن غفل من إخواننا وأخواتنا في هذا الجانب، وليس كل من يرقي هو صاحب رقية شرعية، بل هناك كثير 90% منهم اسمحي لي أقول أن فعلا مشعوذين مرتزقة يحتاجون إلى نوع من التبصر، الشيخ أعلم بذلك في هذا الجانب. أشكرك أختي صباح، وأسأل أن يثبت قلبك على الإيمان والطاعة وأن يشفي ما في نفسك. الأخت لما من سوريا، تفضل يا لما.
ألف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
حياكم الله.
شيخنا أنا كثير تعسر موضوع زواجي لفترة طويلة، يعني حتى أنا مثلا لدرجة يتم النصيب بعدين ما يعود فيه، تزوجت وانفصلت خلال شهر ونص. بعد هذا الفترة يعني فقت بالليل بحالة مس، يعني أنه شفت هيك بنومي، والأخير صاروا أهلي انفزعوا أن يقروا علي القرآن، ما عدت حتى أحكي بلسان غير لساني، يعني مع أهلي بصوتي بس بلسان غير أنا، يعني مو أنا اللي عم بحكي معه، أنه من ألمي من القرآن أو أنه رح احترق فيه، أنه هيك جاوبهم، يعني حاول أبصر القرآن إذا حطوه بالبيت ما أقدر، صرت أنه صاروا يسألوا لي، وبقيت حتى للسعودية بعثوا لي خلطات الجذاب، خلطات رومي، قريت قرآن كثير الحمد لله، أنا من نوع يعني ملتزمة ما بقطع البقرة يوميا قراءتها، بس ما بعرف يعني ما زالك يعني كثير حتى على جسمي بلش يطلع مثل وحمات أو شهوات، يعني هيك تحس في لدع عليها.
نعم.
فما أعرف يعني شو بدي أعمل، وصرت خاف أنه لا سمح الله إذا بيكونوا مشعوذين أو شيء، يعني الواحد ما أعرف شو الحل، يعني شو تنصحنا أنت شيخي؟
بإذن إن شاء الله. شكرا يا لما، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. تسمعين إن شاء الله الإجابة من الشيخ بعد قليل، ابقي معنا. معنا عايشة من الدوحة. من الدوحة، تفضلي يا عايشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
عايشة، أولا اسمعيني من التليفون، من التليفون مباشرة ولا تسمعيني من التلفزيون، تفضلي.
الشيخ عندي واحدة لما نطلع وهاي فنحط قرآن.
الصوت مو واضح يا عائشة، رفعي الصوت. عائشة
قطع،
عائشة انقطع الخط مع عائشة. أم لوزة، تفضلي يا أم لوزة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا يعني عايز أقول لك مشكلتي، أنا بقرأ القرآن.
نعم.
وبعدين بصلي الأوقات كلها، بصلي الفريضة، بصلي الضحى، وبغيم.
الصوت أيضا مو واضح ملوزة، لو ترفعين الصوت قليلا.
لو سمحت أنا بصلي الأوقات كلها في وقتها.
أيوة.
الصبح، الظهر، العصر،
طيب.
الصبح،
طيب. السنان. طيب.
الضحى البغيم الليل مرات كثير يعني. مشكلتي الوحيدة يوم ما أقف في الصلاة تجيني مشاغل الدنيا كلها في راسي.
لما توقفين الصلاة تجيك مشاغل الدنيا؟
يعني أجنب مثلا أنا بكون بصلي تجيني وأنا بقرأ بصلي بيكون قلبي شغال اليوم عملت
طيب. طيب طيب
يعني قدر ما أرغي على نفسي.
أم لوزة وصلت الفكرة ووصل السؤال وتسمعي الإجابة من الشيخ إن شاء الله. شكرا أم لوزة من الدوحة. ونقف هنا مع الإخوة والأخوات ونعتذر عن جميع الاتصالات التي انهمرت علينا حتى نجيب على مجموعة من الاتصالات التي انهمرت ونرجع إلى محاورنا التي لم نأتي منها إلى إلا سؤال أو سؤالين في هذا الجانب. فضل الشيخ يعني هنا يعني موضوع القرنية أو القرينة عفوا تقول يعني القرينة يعني تقول 4 أطفال وسقطوا وهنا أيضا تقول أسقط الحمل ومحمل بالسعودية ذكر ذلك. يعني ما هي الخطوات العملية في هذا الجانب؟ هل هناك توجيه؟
مسألة القرينة يا شيخ أنا ما وجدت لها أصل في كتب أهل العلم يعني.
طيب
فوجدت تسمية القرينة هذه من المسميات العامة ولا فهم يقصدون بها نوع من أنواع المس. هو يقصد نوع من أنواع المس. أما مسألة هل هي مصابة بمس أو لا فيحتاج إلى تفصيل كما قلنا تكلمنا عن حدث أنه التشخيص عبر الفضائيات يعني. لكن نصيحتي للأخت أن لا تهمل الجانب الطبي العلاجي وأيضا ترقي نفسها وحبذا لو تحرص على قراءة سورة البقرة إن استطاعت ما استطاعت تحرص على في البقرة على آية الكرسي وآخر البقرة تقرأ على ماء تقرأ على زيت تدهن مكان الألم وتحرص على أن تراجع عند أخصائية نساء ولادة قد تعطيها بعض التوجيهات اللي تعينها قد تظهر بعض العلل الذي خافي عليها ما تعرف عنها وترقي نفسها بنفسها وتذهب إلى أحد الأخيار الفضل. لكن كتشخيص أنا ما أشخص بناء على رأس الأقلام ولا أستطيع أن أسألك أسئلة حرجة من الأدب ما تسأل حفظا للخصوصيات كل حالة وأيضا احتراما لمشاعر الناس أنا تسأل. فهذا توجيه في هذه الكلمة يعني.
جميل حالها. طيب الأخ أبو شهد سأل قال مقصر شوي ومر ب5 شهور في ضيقة لصدره وإلى آخره يفكر بالمستقبل يفكر بأبناء دائما يعني هذه انشغال مضغوط بهذا الجانب
في توجيه. في نقطة هنا كثير من الناس يا شيخ يمر في ضغوط الضغوط هذه تؤثر عليه نفسيا وبالتالي هالوضع النفسي يؤثر عليه حتى عضويا وجسديا. يعني هناك أمراض يمكن يسمحوا لي أهل الاختصاص من الأطباء النفسيين تسمى أمراض نفس جسمية هي أمراض عضوية أسبابها نفسية مثل القولون مثل يمكن بعض قرحة المعدة أو كذا فتسبب تغيرات جسدية لديه بسبب وضع نفسي مر به بسبب الضغوط مر فيها إما أسرية أو اقتصادية أو خلاف ذلك. فالأخ هذا يمكن أنت سألته في الأخير سؤال قد يكون بين الحالة أنه عنده تفكير بضغوط أبنائه بحالته المادية بالأسرية قد يكون هذا السبب يا أخ أبو شهد. لكن أنا أقول إن كنت حياتك الطبيعية التعبدية الإيمانية أي أنك مستقر إيمانية تسمع القرآن تسمع تصلي أمورك طيبة الحمد لله أمورك الأسرية مع الزوجة مستقرة أمورك حتى العضوية لا يأتيك صرع لا يأتيك تشنج وهذا وإن كان يأتيك ما له أسباب طبية إن كانت كل هذه العلامات غير موجودة فأوضاعك نفسية ما لها علاقة بجانب آخر روحي بمس أو سحر هذا مبدئيا.
طيب فضل الشيخ يعني فيما يتعلق بالأخت يعني صباح من الجزائر يعني تقول لا يتغير شيء وقد ذهبت إلى كل راقي وأرقي وإلى آخره متعبة وهي تصلي وتقرأ البقرة وتقوم الليل توجيهك فضل الشيخ لها.
والله شيخ ما لا ما أقول مبدئيا أن هذا الجوانب غير أنها مستقرة في هذا يرجح الجانب النفسي يعني. ويعني في نقطة هنا مهمة جدا يعني بعض الناس جعل الأمراض سحر مسعن يعني لابد يا سحر يا مسعن. طب في أمراض أخرى نفسية في قلق اكتئاب في صافي غيرها من ذي إحنا نكون عندنا توازن لا نغلق الباب ننكر هذه ولا ننكر هذه. فقد تكونين أنت من الجوانب الروحية مستقرة ما في أي علة روحية لكن قد تكونين من الجانب النفسي تعاني من جوانب معينة يعني بعض الأخت اللي قبل شوي مرت تقول زواجها متأخر بعض النساء يتأخر زواجها فتذهب تشخص تشخيص خاطئ فتبدأ مرحلة الوهم فتبتدي تظن أنها مصابة هي غير مصابة. لذلك أنا أقول كما أن الأمراض الروحية موجودة الأمراض النفسية موجودة وقد يكون بينها تداخل. فأنا أقول هذه الأخت التي يترجح لي مما طرحت هي بلسانها يترجح الجانب النفسي وما له علاقة بالجانب الروحي ومع ذلك الرقية الشرعية نافعة حتى للتغيرات النفسية. لكن لا أرقي نفسي عشان السحر يبطل ولا جني يخرج لا
مع عبادة
لا أرقي. إذا رقت نفسها بهذا المفهوم قد تضع على بعض التغيرات اللي هي مرتبطة بالوضع النفسي فتشخص على أن آثار مس أو سحر لا أرقي نفسي لأن كلام الله شفاء لكل داء وساعد على الاستقراء والاطمئنان وتفريج ما علق بالنفس من هموم. هذا اللي أقرأ بهذا النية وهذا التوجه من أقرأ عشان العلة اللي فيني السحر يخرج أو يبطل أو هذا قد يعيد بث الوهم والوسواس مما يسبب إعادتنا إلى دائرة الوهم من جديد.
نسأل الله أن يقينا وإياك والمشاهدين مشاهدات كل عين وسحر ومس أنه ذلك القادر عليه. فضل الشيخ يعني من وجد يعني عمل معين يعني وأنا كنت أتمنى أن في حلقة من حلقات سنتطرق معكم إن شاء الله فيما يتعلق بالأعمال وغيرها. من وجد عمل يعني أي عمل معمول بسحر معين من خادمة أو من إنسان حاقد أو من إنسان مشعوذ ووجد هذا العمل ساقط فيه، هل يأخذ العمل هذا معين ويقرأ عليه؟ يمكن لكل شخص معين، أم يفكه أم يرمي في البحر أم يحرقه أم ماذا توجهون؟
أولا وجد شيء فنقول صراحة أنه من باب تفريج الكربات لا تتركه.
أيوة.
فيأخذ إن كنت عندك العلم والخلفية في كيفية فكه وإبطاله ولا تعطي من عنده العلم في هذا الجانب.
كيفية إبطاله؟
كيفية إبطاله؟ أولا لابد كل يأخذ تلك الأسحار يكون إنسان صاحب طاعة وصاحب قربات، أي أنه لي يعني
يتأثر.
لا يتأثر. بعض الناس سبحان ربي العظيم لا يصلي لا يقرأ ومع ذلك ولا قريب من رب العالمين، فيأتي إلى أماكن السحر والشعوذة والسحرة ويأتي إلى الأسحار فقد يؤذى، لأن هذه الأسحار لا تخلو من شياطين تحرسها، لا تخلو من شياطين. ترى الشيخ يعطينا علامات من تحت لتحت هكذا اتبسم لا تخلو من شياطين تحرسها. لذلك الرسول في سحر في حديث سحر الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل ثلاثه، في روايه عمار بن ياسر علي بن ابي طالب الزبير بن العوام، وفي روايه انه ذهب ومع الصحابه، مما انه تكون الاماكن هذه لا تخلو من شياطين لا تخلو من اذيه، فلا بد الانسان يكون اهلا لفتح تلك الاسحار، راعي صلوات راعي أذكار محافظ على طاعة رب العالمين. إذن تفتحها أثناء الفتح أو قبل الفتح حصن نفسك، أفضل ما يحصن به في مثل هذه الشرور قراءة سورتي الفلق والناس. وردت عند في أحد الروايات فك سحر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقرأ على الوتر المعقود الذي كان مسحورا في وضع في سحر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقرأ الفلق والناس قبل الحل الفك وأثناء الحل أثناء فك السحر.
جميل. جميل.
يفك السحر خطوة خطوة، ينظر إليه ماذا وجد في داخله، وجد أوراق فيقوم بإحضار ماء فيقرأ عليه الفاتحة ثلاث أو سبع مرات، آية الكرسي، آخر البقرة ثلاث لكن الفاتحة اللي تقرأ ثلاث أو سبع، ثلاث مرات، ثم يقرأ القواقل الكافرون الخلاص الخلاص والفلق والناس، ثم يقرأ آيات السحر في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه مع النفث، ثم يقوم بوضع ذلك ما وجده من أوراق من أعشاب من خيوط من عقد في تلك مع حل. إذا وجد عقد يحل العقد في الماء يضعها في الماء ثم يحل العقد في الماء، وجد تمثال أو فيه دبابيس مخرسة وفي الماء يخرج الدبابيس أو تلك الأشعار التي في التمثال الشمعة والطيني كل ذلك في الماء، ثم يتركه فترة ثم بعد ذلك يحرقه، لأن الحرق أبلغ في الإتلاف. ولحديث أحد الروايات حديث سحر الرسول تقول أمنا عائشة للرسول أفلا أحرقته، لكن قبل أن يحرقه يقوم بوضع في ذلك الماء ينقع ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك يحرق ويلقى في مكان بعيد عن الناس. هذه كيفية الحل
وإبطال السحر. أحسن الله الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. لما من سوريا ذكرت أنها تعثر في زواجها وبعد ذلك تزوجته شهرا تأخر زواجها ثم تطلقت، وقص على ذلك القصة ذكرتها، لكن ما لفت انتباهي قضية أن يخرج جسمها بعض الأشياء الآن وبدأت تتعب وأتوا لها بخلطات خلطة الرومي وما يسمى بخلطات معينة، توجيهك لأخت لما
بالنسبة لأخت لما من خلال بعض أظن أنها تحتاج إلى رقية، ولعل مصابة بأذية شيطانية. احرصي على رقيتك لنفسك واحرصي على قراءة سورة البقرة، طالت عليك احرصي على آية الكرسي وآخر البقرة منها ما بالإضافة إلى الفاتحة والمعوذات.
طيب.
اقرأ على ماء، اقرأ على زيت، اغتسلي بماء.
نعم.
أما بالنسبة ما يظهر على الجسد من كدمات هذه إما لأسباب عضوية أسباب طبية شيء الصفائح الدموية أو نوع من الكبت النفسي فيظهر من آثار ذلك أو أنه من آثار الأذية الشيطانية، فهذه أسبابها. فالذي يترجح قد يكون أذية شيطانية
خلطة الرومية.
الخلطة الرومية هذه يعني أفتى بها بعض طلبة العلم أو ذكرها بعض طلبة العلم من المعبر الرؤى المعروفين، وأنه رآها من خلال أو أن رؤية خلال عدة رؤى فقال بتلك الوصفة بمقادير معينة تغتسل في وقت معين بخلطات معينة. أنا صراحة لي تحفظ عليها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمحة العلامة ابن عثيمين قال كلاما جميلا وأخذه أيضا من كلام العلماء في هذا المسألة،
وهو هذا الكلام
كلام تقعيد جميل، قال أن الأسباب أسباب التداوي لا تثبت إلا بطرق شرعية أو طرق حسية. طرق شرعية أسباب تداوي تثبت مثل الرقية الشرعية مثل العسل مثل الحبة السوداء ثبتت بنصوص شرعية أو بطرق حسية أي يثبت عن طريق الحس مخالطة ذلك الدواء لذلك الداء مخالطة حسية ينتفع بها المريض. أما أن تقوم على أوهام وعلى تخرصات فهذا مرفوض شرعا. فخلطة الرومي ليست هل هي ليست خرجت من إنسان مختص بالعطارة؟ لا، خرجت خلال رؤى وأحلام. لذلك أنا أقول لابد تطرح هذه الخلطات على أهل العطارة فينظرون، والكثير من المعالجين في العطارة اللي هم إيش تحفظات عليها، وأيضا كثير من قيدت بأنها شافية نافعة من العين وكذا كذا. هذا التقييد وهذا التخصيص نحتاج إلى دليل، لا يقال في في هذه الأدوية بهذا المفهوم وهذا النص إلا طيب. من كلام الرحيم الرحمن وهدي الرسول العدنان
صلى الله عليه وسلم.
لذلك أنا أقول لي تحفظ عليها، علينا أن نلزم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في علاج المس والسحر والعين، فقد كفينا في هذا الباب. جميل. ففي جميل. هدي الرسول غنية عن جميل. تلك الاجتهادات.
الأخت أم لوزة يعني تأتي الصلاة وتصلي وتحفظ وتقيم بالليل، لكن قبل أن تبدأ الصلاة تأتيها الدنيا كلها في
كلنا ذكر. ما حد يخلو الآن من هذه الوساوس والتفاكير ما دام أن هذه العلة فقط اللي عندك، يعني ما في أعراض مصاحبة صرع تشنجات كره كذا. فاللي يترجح له جانب نفسي بسبب أنك ماذا أنك شغلتي هيئ نفسك قبل الصلاة.
جميل.
أنا عارف أن أطول عليك لكن خذ الكلمة أخيرة.
هاتش.
لابد نهيئ أنفسنا الآن من فوائد السنن الرواتب ما هي؟
جميل.
تهيئة الإنسان للدخول في تلك الصلاة الفريضة. لا بعض الناس طوال جاء الله أكبر صلاة الفريضة سبحان ربي العظيم فلا زالت القلب منشغل بالدنيا. لابد يكون توطئة للخروج من الدنيا والدخول في الآخرة مثل عن طريق سنن الرواتب. هيئي نفسك بذلك حتى إذا وقفتي تكونين حاضرة القلب أمام رب العالمين، فتقل إن لم تنقطع تلك الشواغل والوساوس تقل بشكل كبير.
هل يجوز للمسلم أو المسلم أن يطلب التحسينات من ساحر في هذا الجانب أو مشعوذ في هذا الجانب، وكيف يمكن نعرف أن هذا ساحر ومشعوذ؟
ما يجوز. الرسول يقول من أتى كاهنا من أتى عرافا وفي رواية أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا وفي رواية أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إتيانهم ابتداء، وأيضا نحن لا ننتفع بتحصيناتهم. لماذا؟ لأنهم كفروا بالمولى عز وجل، فلا يقبل لهم دعاء لنا ولا يقبل لهم توجيهات لنا أو لجوء من رب العالمين منهم لنا. لا ينتفعون هم بذلك ولا ننتفع نحن بذلك. الذي يرفع عنك الضر ويشفيك ويكفيك هو المولى عز وجل. المولى عز وجل لا يرضى عنهم ولا يقبل دعاءهم، فكيف ننتفع؟ أيضا هناك سلبيات أخرى من تكثير سوادهم، من أنهم يعالجون بالكفر وهذا في تشجيع لهم على كفرهم، أسباب كثيرة. لكن يكفينا ابتداء النهي، نهينا عن إتيانهم، نهينا عن سؤالهم، نهينا عن تصديقهم.
نعم، أشكرك فضل الشيخ علي الياسين
المتخصص
في مجال الرقية الشرعية، ونعتذر عن كثير من الاتصالات التي انهمرت علينا. فضل الشيخ نبي قلي نتقدم لك بوافر الشكر والتقدير على هذه الاستجابة السريعة، ونفع الله بك الدنيا والآخرة. شكرا.
أنا أشكر لكم يا شيخ، وأنا أنا كنت حريص وأن أجيب على أكثر الأسئلة لكن الوقت ما سمح لكن سبب. أسأل مولى عزون يبارك في هذه الإطلالة.
آمين.
ما قلنا والشكر للشيخ عايض ثم التلفزيون قطر ثم لكم أنتم إخواني وأخواتي على أنكم أعطيتونا من أوقاتكم وتابعتمونا.
بارك الله فيك. شكرا لك فضل الشيخ أول وأخيرا، نفع الله بك الدنيا والآخرة. إلى هنا أيها الأخوة، طبعا قبل الختام هنا توجيه بالنسبة لمن أراد فعلا أن يستزيد معرفة الرقية الشرعية. وزارة الأوقاف القطرية لديها رقاة شرعيين في هذا الجانب، وكل دولة أيضا فيها رقاة معتبرين وموثوقين في هذا الجانب، وينبغي أن نعود لهم وأن نتوكل على الله كما ذكر الشيخ، وأن يرقي ما أفضل رقية لكل إنسان هو أن يرقي نفسه في هذا الجانب. ولكن تواصلوا مع الإخوان في وزارة الأوقاف إن شاء الله، وأسأل أن ينفع بنا وبكم إن شاء الله. الشكر لشيخنا الكريم على هذه الإطالة الجميلة وعلى هذه الشرقات الرائعة في مجال الرقية الشرعية، وكذلك أيضا الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات. هنا قبل الختام، الإخوة في بالتعاون مع إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف تدعوكم مؤسسة عيد الخيرية لحضور اللقاء الرابع لحملة ركاز في حديقة دحل الحمام داخل مسرح الليلة الساعة 8 مساء. دحل الحمام الساعة 8 مساء. إلى لقاكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة قادمة. استودعكم الله الذي لا تضر ودائعه، وابقوا دوما في طاعة الله وفي التحسنات الشرعية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنأسو جراحة.